الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المرزى النائيمي رضوان الله عليه فسر قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بطريقة الحكومة، حيث قال بأن دليل حجية الأمارة لو كان يجعل الأمارة منجزة ومعذرة فحسب من دون أن يجعل الظن علما، فقط كان بصورة مباشرة يعطي المنجزية والمعذرية تعبدا، لما كانت الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. فيما إذا كان القطع الموضوعي قصد به الكشف التام، لأن الأمارة بالرغم من كونها منجزة ومعذرة ليست كاشفة بالكشف التام، ليس لها كشف تام. فإذا كان القطع الموضوعي قصد به الكشف التام فالأمارة لا تقوم مقامه. ولهذا يقول المحقق النائب رضوان الله عليه أنه دليل حجية الأمارة لا يستفاد منه فقط مجرد التنجيز والتعذير، وإنما يستفاد من دليل حجية الأمارة أن الشارع جعل هذه الأمارة علما، أو جعل الظن الناشئ من الأمارة علما ادعاء واعتبارا. إن كان قد جعله علما ادعاء واعتبارا عندئذ تتم الحكومة، بمعنى أنه يتوسع موضوع ذاك الحكم المترتب على القطع الموضوعي، يترتب موضوع حكم القطع الموضوعي، لأن موضوع ذاك الحكم هو القاطع بمعنى الكاشف التام. وقد جعل الشارع هذا الظن الناشئ من الأمارة علما، يعني جعله بالادعاء جعله كاشفا تاما، ادعاء جعله كاشفا تاما، فيتولد مصداق جديد لموضوع ذلك الحكم، بغاية الأمر أن هذا المصداق الجديد ليس حقيقيا بل ادعائي واعتباري، فيكون حاله حال بلي تنزيل الطواف منزلة الصلاة. غاية الأمر من زاوية أنه هل هو تنزيل أو اعتبار أو اعتبارون، هذا لا يؤثر في الحكومة، يعني سواء بالتنزيل أو بالاعتبار، اعتبار هذا ذاك ادعاء أو ينزل هذا منزلة ذاك ادعاء، كلاهما يتم فيهما الحكومة. غاية الأمر إنما تحول النائيني من التنزيل إلى الاعتبار لكي يرد مشكلة أن هذا الأثر أثر عقلي، فكيف يمكنه أن ينزل؟ فالأثر العقلي التنزيل لا يؤثر، لأنه هذا المولى الذي يريد أن ينزل هذا منزلة ذاك لا بد وأن ينزل هذا منزلة ذاك في أثر قابل للجعل من قبله، في أثر قابل للتوسعة من قبله. أما إذا كان هذا الأثر أثرا عقليا كيف يحق للمولى أن يوسعه بالتنزيل؟ فإذا فدفعا لهذه المشكلة، مشكلة أنه الأثر العقلي لا يسري من شيء إلى شيء بمجرد التنزيل، دفعا لهذا الإشكال تحول النائيني من التنزيل إلى جعل العلم ادعاء، فقال بأنه إذا جعل العلم ولو ادعاء هذا العلم بعد يترتب عليه التنجيز العقلي، التنجيز والتعذير العقلي. إذن من حيث الحكومة لا فرق بأن ينزل هذا منزلة ذاك أو يعتبر هذا ذاك. من حيث الحكومة لا فرق. ولهذا إحنا عندما نشبه المقام بتنزيل الطواف منزلة الصلاة لا تقولون بأنه هناك ماكو اعتبار الطواف صلاة وإنما ماكو تنزيل. هذا الإشكال داير لأنه في باب الحكومة لا فرق. في باب الحكومة لا فرق بين التنزيل والاعتبار. بلي سواء نزل هذا منزلة ذاك أو اعتبر هذا ذاك في باب الحكومة لا فرق. الحكومة تتوب. غاية الأمر أنه دفعا لإشكال أن الأثر أثر عقلي، إذن فكيف يمكن سحبه من ذاك إلى هذا بالتنزيل؟ دفعا لهذا الإشكال تحول النائيني من بيان التنزيل إلى بيان الجعل الاعتباري والادعائي. وعلى كل حال يقول بأنه هنا الحكومة تتم، يعني أنه يتولد لنا مصداق جديد لموضوع ذلك الحكم. ذلك كنا نمثل بالأمس بمثال وجوب الإراقة، وجوب إراقة مقطوع الخمر. كان موضوع هذا الوجوب هو القاط، سواء أخذ في موضوع القاط بالخمرية أو القاط بحرمة الشرب مهما كان، المهم أنه قاطع أخذ في موضوع وجوب الإراقة. هذا القطع الذي أخذ في موضوع وجوب الإراقة يقصد به الكشف التام. وبعد أن بعد أن جعل الشارع الأمارة حجة وفسر الحجية بجعل الظن علما، يعني جعل الظن كاشفا تاما تعبدا، جعله كاشفا تاما ادعاء وتعبدا، يعني تولد مصداق جديد للكشف التام، يعني تولد مصداق جديد لموضوع وجوب الإراقة، وهذا توليد لمصداق جديد اعتبارا وادعاء وهو الحكومة. إذ سبق وأن قلنا بأن الفرق بين الحكومة والورود هو أنه إذا كان أحد الدليلين يوسع أو يضيق من موضوع الدليل الآخر حقيقة فهو الورود، وإذا كان أحد الدليلين يوسع أو يضيق من موضوع الدليل الآخر اعتبارا وادعاء لا حقيقة بل اعتبارا كان هو الحكومة، إذن فهذا يدخل في باب الحكومة. هذا بيان المحقق النائيني رضوان الله عليه لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يورد اعتراض على ذلك من حيث الموازين المبنائية في باب الحكومة، حيث أن موازين الأصحاب المعروف بين الأصحاب في باب الحكومة تختلف عن موازين التي يؤمن بها السيد الشيخ رضوان الله عليه في باب الحكومة. الأصحاب المشهور بين الأصحاب في باب الحكومة اكتفوا في تمامية الحكومة، في حكومة دليلا على دليل آخر، اكتفوا بمجرد أن يكون أحد الدليلين يعتبر مصداقا جديدا لموضوع الدليل الآخر. قالوا بأن هذا يكفي، كما أن الورود يوجد فردا حقيقيا، الحكومة يوجد فردا اعتباريا لموضوع الحكم الوارد في الدليل الآخر. اكتفوا بذلك وقالوا بأن هذا يكفي لحكومة هذا الدليل على ذاك. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه في باب الحكومة يشترط حكومة دليلا على دليل آخر، يشترط أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الحكم الوارد في الدليل المحكوم، يعني أن الشارع عندما يعتبر مصداقا جديدا، يوجد بالاعتبار مصداقا جديدا لموضوع حكم آخر. مثلا عندما يعتبر الطواف صلاة، فالطواف بالاعتبار يصبح مصداقا جديدا من مصادق الصلاة. عندئذ هل يكفي ذلك لشمول جميع أحكام الصلاة للطواف؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: يشترط في ذلك أن يكون هذا الدليل الحاكم، وهو قوله الطواف بالبيت صلاة، ناظرا إلى آثار الصلاة، الأحكام والآثار المترتبة على الصلاة. فإذا كان هذا الدليل الحاكم ناظرا إلى بعض أحكام الصلاة، بعض الآثار والأحكام المترتبة على الصلاة، وغير ناظر إلى بعضه الآخر، فيصبح حاكما فقط على تلك الآثار التي هو ناظر إليها. يعني مثلا إذا كان هذا ناظرا إلى حكم الطهارة عن الحدث، وغير ناظر إلى حكم الطهارة عن الخبث. إذا قصد بقوله الطواف بالبيت صلاة، يعني كما أنه في الصلاة يشترط الطهارة، طهارة عن الحدث والطهارة البدنية والثوب وما شاكل، هذه الطهارة عن الحدث، عن الطهارة عن الخبث، الطهارة عن النجاسة، كما أنه يشترط في الصلاة الطهارة عن النجاسات، كذلك يشترط في الطواف ذلك. إذا كان ناظرا إلى هذا الحكم فموضوع هذا الحكم يتوسط. وأما إذا كان ناظرا إلى الحكم الآخر أيضا هو الطهارة عن الحدث، يعني الوضوء، فحكم الوضوء أيضا يتوسط. الدليل الحاكم بقدر ما هو ناظر إلى أحكام هذا الموضوع تلك الأحكام تتوسط. إذا كان هذا الدليل الحاكم ناظرا إلى بعض أحكام هذا الموضوع، وغير ناظر إلى البعض الآخر من أحكامه، لكان يتوسع به فقط تلك الأحكام التي هو ناظر إليها. وقد لا يكون ناظرا إلى الأحكام أصلا، بل يكون ناظرا إلى الثواب، يقول بأن الطواف بالبيت صلاة، يعني يثاب عليه بقدر ما يثاب على الصلاة. قد يكون ناظرا إلى الثواب أصلا، لا إلى الحكم. فهل هنا تتم الحكومة؟ فهل هذا يعني أن أحكام الصلاة تتوسع على الطواف؟ لو قصد بقوله الطواف بالبيت صلاة، يعني الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، في شنو؟ في أي أثر؟ في أثر الثواب. لو كان ناظرا إلى الثواب فقط، أن الصلاة بالبيت، أن الطواف بالبيت صلاة في الآثار الأخروية من جهة الثواب، فهل تتم الحكومة بذلك بمعنى أن أحكام الصلاة تتوسع على الطواف؟ لا، فقط يكون دالا على شمول الثواب، ولا يكون دالا على شمول حكم الطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث وما شابه، وحكم الستر وما شابه. إنما تتوسع هذه الأحكام بالحكومة، بقاعدة الحكومة، فيما إذا كان دليل الحاكم ناظرا إليها. أما إذا لم يكن الدليل الحاكم ناظرا إليها فهذه الأحكام لا تتوسع، يعني الحكومة لا تتم. إذن فيشترط في الحكومة أن يستظهر من دليل الحاكم، أن نعرف بشكل من الأشكال بالظهور، بالتصريح، بقرينة أخرى، أن نعرف بشكل من الأشكال أن هذا الدليل الحاكم يقصد تنزيل هذا منزلة ذاك، أو اعتبار هذا كذاك في هذه الأحكام، في كل حكم عرفنا بأنه ناظر إليه باستظهار، بقرينة، بأي وسيلة. لو عرفنا بأن هذا الدليل الحاكم ناظر إلى كذا حكم من أحكام الدليل، من أحكام هذا الموضوع، فهو يحكم عليها، فتتم الحكومة بذاك المقدار، بذاك المقدار الذي هو ناظر إليه، بذاك المقدار يتوسع الحكم. عندئذ فطبعا هذا الشيء تلشيد يقول به هذا، لعل المعروف غير ملتفتين إلى هذا الشاب في باب الحكومة. المعروف بين الأصحاب يتعاملون مع الحكومة كتعاملهم مع الورود، لأنه في باب الورود ماكو حاجة إلى النظر في باب الورود، لأنه يوجد المصداق حقيقة. ما دام يوجد المصداق حقيقة فسواء كان ناظرا إلى حكمه أو لم يكن ناظرا إلى حكمه، ما دام وجد موضوع ذلك الحكم حقيقة حكمه يترتب عليه، سواء كان هو ناظرا، سواء كان هذا الدليل الوارد ناظرا إلى حكم الدليل المورود أو غير ناظر إليه. الأصحاب باسوا الحكومة بباب الورود، فكما أنه في باب الورود لا حاجة إلى النظر إلى كون الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود، ماكو حاجة للنظر، كذلك في باب الحكومة لم يقولوا بالحاجة إلى النظر. لكن السيد الشهيد التفت إلى هذا المعنى، التفت إلى أنه في باب الورود لا حاجة إلى النظر، لكن في باب الحكومة نحتاج إلى نظر، نحتاج إلى كون الدليل الحاكم ناظرا إلى أحكام هذا الموضوع، يعني ناظرا إلى الحكم الوارد في الدليل المحكوم. إذن ففي ضوء هذه النظرية، نظرية السيد الشهيد، نأتي ونقول في بحثنا أن الدليل الذي جعل الأمارة حجة، يريد المرزنائيني أن يجعل هذا الدليل حاكما على من؟ حاكما على دليل حكم القطع الموضوعي، يعني حاكما على دليل إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه، فيقول بأنه قوله إذا قطعت بكون الماء خمرا فأرقه يجعل القاطع في موضوع وجوب الإراقة. خب، والمفروض أننا استفدنا من ذلك القاطع على الكاشف التام، فيقول بأنه إذا صار موضوع وجوب الإراقة هو القاطع معنى الكاشف التام، والشارع عندما جعل الأمارة حجة معنى جعل الحجية يستفيد من شنو؟ أنه يجعل الظن كاشفا تاما، يجعل الظن علما، يعني كاشفا تاما تعبدا واعتبارا، وبذلك ادعى بأنه إذن تولد موضوع جديد اعتبارا لموضوع، مصداق جديد اعتبارا لموضوع وجوب الإراقة. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه هذا غير ناظر، يعني ليس من المعلوم، ليس لا نستظهر من ذلك أنه ناظر إلى هذا الحكم، ناظر إلى حكم وجوب الإراقة. صحيح أن دليل الحجية جعل الظن علما، صحيح يعني تنازلان، يعني لو قبلنا بمسك الطريقية، بناء على قبول مسك الطريقية، لو قبلنا بمسك الطريقية فصحيح أن الشارع جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، لكن جعله علما في أي شيء؟ في أي أثر؟ جعله علما في أثر التنجيز والتعذير، هذا المسلم، هو ناظر إلى أثر التنجيز والتعذير، جعله علما في أثر التنجيز والتعذير، هذا المقدار المسلم. أما هل أنه جعله علما في آثار القطع الموضوعي، يعني في مثل وجوب الإراقة، ما معلوم يكون ناظرا إلى ذلك، هذا النظر غير مسلم. لا نستطيع أن نستظهر من دليل الحجية أنه ناظر إلى جميع الأحكام القطع الموضوعي، لا، وإنما القدر المسلم الذي نستظهره من دليل الحجية أنه جعل الظن علما في أثر التنجيز والتعذير، كما إذا قلنا بأنه جعل الطواف بالبيت صلاة في أثر الثواب، كيف أنه إذا قلنا هكذا لما تمت الحكومة، لما تمت الحكومة بالنسبة إلى حكم الطهارة عن الحدث وحكم الطهارة عن الخبث. كذلك هنا يقول بأنه قوله أن الظن الناشئ، الدليل الذي دل على أن الظن الناشئ من الأمارة علمون، هذا إنما هو ناظر إلى التنجيز والتعذير وغير ناظر إلى أحكام القطع الموضوعي من قبل وجوب الإراقة وعليه، فمثل وجوب الإراقة ما رح ينسحب الى الأمارة. هذا الحكم ما راح يتوسع الى هذا الظن الناشئ من الأمارة، وإن كان هذا الظن جعل علما اعتبارا، جعل علما اعتبارا، لكن جعل علما اعتبارا في أي أثر؟ إنما جعل علما اعتبارا في أثر التنجيز والتعذير، لا في جميع الآثار. إذن فالحكومة لا تتم. هذا هو الاعتراض الذي يذكره السيد شيرفان الله عليه على الحكومة التي يؤمن بها المرد النائيني لقيام في بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. لاحظوا العبارة. غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم. طبعا هذا الشرط الذي يضعه السيد الشهيد في باب الحكومة، أنه يشترط في تمامية الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى حكم الدليل المحكوم. بلي، لكن هذا إشكال مبنائي على النائين، مبناه باطل، مبناه في باب الحكومة لا مبناه في مسلك الطريقية. في مسلك الطريقية نسلم بمبناه تسليما. خب إذا نفينا أصل مسلك الطريقية، إحنا مسلك الطريقية هم ننفي الحاجة إليه في بحث التضاد وفي بحث الإجابة على إشكالات الحكم الظاهري. أما إثباتان قد يكون دليل حجية الأمارة، قد يكون باللسان جعل الطريقية. نحن قلنا بأنه ليس هذا هو روح الأحكام الظاهرية، لكن قد يتم قد نستظهر من دليل الحجية أنه يجعل الظن علما. هذا احنا ما انكرناه نهائيا، وانما قلنا بانه ليس هذا هو روح وجوهر الاحكام الظاهريه، وانما هو تعبير عن جوهر اعمق، عن فرق اعمق. هذا الذي قلناه. غير انك عرفت في بحث التعارض من الحلقه السابقه ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا الى الدليل المحكوم. ودليل الحجيه، حجيه الاماره، حتى وان امنا بمسلك الطريقيه، لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، وإنما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة خاصة، هو ناظرا إلى التنجيز والتعذير. إذا كان دليل الحجية للأمارة خاصة، إذا خلوا فارزة قبل خاصة، خاصة كلمة خاصة راجعة إلى ما بعدها لا إلى ما قبلها. كلمة خاصة بلي ويا العبارة اللي بعدها قبل كلمة خاصة يحتاج فارزة. إنما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة، خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة والسيرة العقلائية. هنا سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأنه لا بد أن نرجع إلى أدلة حجية خبر الثقة. مثلا إذا كانت إمارتنا خبر ثقة، لا بد أن نرجع إلى أدلة حجية الأمارة، حجية هذه الأمارة، لنجد بأن تلك الأدلة هل هي ناظرة إلى القطع أحكام القطع الموضوعي أو لا، أو هي ناظرة فقط إلى التنجيز والتعذير. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أدلة حجية الأمارة عديدة، عندنا أدلة لفظية وعندنا أدلة غير لفظية. السيد الشهيد في جميع تلك الأدلة يقول بأنها غير ناظرة إلى أحكام القطع الموضوعي، حتى إذا كان الدليل دليلا لفظيا. الأدلة اللفظية مثل دليل لا ينبغي الشك فيما يروي عن ناسقاتنا، لا ينبغي الشك فيما يروي عن ناسقاتنا، خب وإن استظهرنا منه جعل الظن علما، لا ينبغي الشك يعني أن هذا علم مثلا لو استفدنا منه مسلك الطريقية، لكن لا ينبغي الشك فيما يروي عنا ثقاتنا، إنما هو ناظر إلى أنه إذن هذا الشيء الذي يرويه ثقاتنا ثابت، يعني مؤدى الأمارة ثابت، ينجز ويعذب، مؤدى الأمارة ثابت، ناظر إلى مؤدى الأمارة، غير ناظر إلى الأحكام الأخرى المترتبة على القاضي، غير ناظر إلى الأحكام القطع الموضوعي. هذه الأدلة ناظرة إلى تنجيز معدل الأمارة، فهو ناظر إلى القطع إلى أثر القطع الطريقي يعني، لا إلى أثر القطع الموضوعي. هذا في جميع أدلة حجية خبر الثقة، في جميع أدلة حجية الأمارات، وبالأخص فيما إذا كان دليل حجية الأمارة سيرة عقدائية. إذا كان دليل حجية الأمارة السيرة العقدائية فمن الأوضح أنها غير ناظرة إلى آثار القطع الموضوعي، غير ناظرة إلى أحكام القطع الموضوعي. لماذا؟ هذا أوضح باعتبار أن القطع السيرة العقدائية التي تدل على حجية خبر الثقة مثلا يكون عن طريق سكوت المعصوم عن هذه السيرة العقدائية، وسكوت المعصوم إنما يعطى الاعتبار، يعطى المشروعية لحدود ما كانت السيرة العقلائية ناظرة إليها. السيرة العقلائية في أي حدود؟ حسب مرتكزات العقلاء، بالمقدار الذي هو مرتكز في أذهان العقلاء في سيرتهم هذه، بذاك المقدار يمضى، بالمقدار الذي هو مرتكز في أذهان العقلاء في سيرتهم بذاك المقدار يمضى من قبل الشارع، يمضى بالسكوت. خب السيرة العقلائية في حجية خبر الثقة، ما المرتكز في أذهان العقلاء في سيرتهم هذه؟ يقول السيرشي رضوان الله عليه أن السيرة العقلاء في حجية خبر الثقة إنما هي سيرة قائمة على الحجية التعبدية، على الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، لا أن العقلاء يجعلون خبر الثقة بمنزلة القاطع حتى في أحكام القطع الموضوعي. كيف يمكن للعقلاء أن تقوم سيرتهم على كون خبر الثقة كالقطع الموضوعي تماما في أحكام القطع الموضوعي، في حين أن القطع الموضوعي أصلا شاذ نادر في حياة العقلاء إن كان يوجد. أصلا القطع الموضوعي ماكو في القضايا العرفية العقلائية، إلا إذا وجد فهو نادر جدا. دائما القاطع في حياة العقلاء في القضايا الاجتماعية قطع طريقي، قاطع موضوعي ما عندنا. ولهذا تجد بأنه مثلا الإنسان عندما يتحرك بسبب قطعه نحو شيء، قطعه هذا يكون طريقيا إلى المقطوع، يتحرك نحو مقطوعه. عندما يقطع بقدوم صاحبه من سفر يتحرك نحو زيارته، أو أن العبد والمولى العقلائيين أو الرعية ورئيس الحكومة مثلا، الرعية عندما يطلعون يقطعون بصدور حكم من حاكم البلد يمتثلوه يتبعونه، هذا القاطع طريقي، قطع طريقي، لأن هذا القاطع يكشف عن صدور حكم من حاكم البلد فيتبعونه. وهكذا القاطع في حياة العقلاء دائما قطع طريقي. أما قطع موضوعي بحيث مثلا يقول صاحب الملك للعامل أنه إذا قطعت بيبوسة الحديقة إذن فأسقها، أسق الحديقة، بحيث يجعل القاطع موضوعا، إن كان فهو نادر جدا، إن كان فهو نادر، وإنما يقول اسق الحديقة، اسق الحديقة، يجعل موضوع الحكم سقي الحديقة. هو هذا العامل إذا حصل له القاط يسقي الحديقة، فهذا القاط قاط طريقي. أما أن يأتي صاحب البستان يقول لعامله أنه إذا قطعت فاسق الحديقة، وين عندنا هيك شيء في حياة العقلاء؟ يعني إن كان فهو نادر جدا، إن كان فهو نادر جدا. إذن فالقطع الموضوعي أصلا غير شائع في حياة العقلاء حتى تتشكل سيرة على أن خبر الثقة بل يتعامل معها كالتعامل مع القطع الموضوعي، يعني يرتبون كيف تتم السيرة على أن يرتبون آثار القطع الموضوعي على خبر الثقة، في حين أن قطع موضوعي ماكو أصلا في حياة العقلاء إلا نادرا، فلا معنى لقيام السيرة العقلائية على ذلك. إذن فإذا كان دليل حجية الأمارة عبارة عن السيرة العقلائية فعدم نظرها إلى آثار القطع الموضوعي أوضح. ولهذا يقول خاصة يعني ولا سيما دليل إذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا. انتهينا من بحث قيام الأمارة مقاما قطع الطريقي والموضوعي، نأتي إلى بحث جديد من المبادئ العامة لبحث الأدلة المحرزة. هذا البحث الجديد على ارتباط ببحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي، قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي. هذا البحث من متفرعات ذاك البحث الذي انتهينا عنه. السيد الشهيد يفتح هذا العنوان، عنوان إثبات الأمارة لجواز الإسناد، يقول بأنه إذا كان الدليل المحرز قطعيا فلا شك في أنه بمجرد أن قام هذا الدليل المحرز القطعي يحصل القاطع بالحكم الشرعي، وعندئذ يجوز لنا أن نسند هذا الحكم الشرعي الذي قطعنا به، يجوز لنا أن نسنده إلى الله ونفتي به ونقول بأن هذا حكم الله. الإسناد بمعنى الإخبار بأن هذا هو حكم الله، إسناد هذا الحكم إلى الله كفتوى كإخبار بأن هذا هو حكم الله، إخبار عن حكم الله. إذا كان الدليل دليلا قطعيا مورثا للقاط فلا شك في ذلك، لكن إنما الكلام فيما إذا كان الدليل المحرز غير قطعي بل كان أمارة حجة مثلا، فعندئذ هل يجوز إسناد ذاك الحكم الذي ثبت بالأمارة لا بالقاط، ذاك الحكم الذي ثبت بالأمارة هل يمكن إسناده إلى الله؟ أن نخبر بأن هذا الحكم هو حكم الله، مش مدرين هذا الحكم حكم الله، لأن الأمارة قبل لا ترث القاط. صحيح أن الأمارة حجة، لكن هاي حجية ظاهرية تعبدية، إحنا لازلنا لا ندري لأن هذا الحكم هو حكم الله، هل يحق لنا أن نحكم بذلك، أن نخبر بذلك، نقول بأن هذا الحكم هو حكم الله أو لا يحق لنا ذلك؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه للجواب على هذا السؤال يرجع إلى أسباب الحرمة، حرمة الإسناد، متى يحرم الإسناد وكم حرمة عندنا، هل هي حرمة واحدة أو حرمتان؟ لابد وأن نعرف حرمة الإسناد شنو حدودها حتى نأتي إلى المقام لنجد بأنه هذا الإسناد جائز أو حرام. خل نرجع إلى أدلة حرمة الإسناد، حرمة الإخبار، أي خبر أي إخبار حرام بصورة عامة، خلنا نرجع إلى أدلة حرمة الإخبار، أي إخبار حرام خلنا نعرف حدود ذلك، حدود الإخبار المحرم، ما هو الإخبار المحرم؟ يقول عندنا حرمتان للإخبار، حرمة للإخبار الكاذب، للخبر الكاذب موضوعه هو الكذب، يعني الخبر غير المطابق للواقع، وهذا لم يأخذ في موضوعه القاطع، لم يأخذ في موضوعه العلم، لأن الخبر الكاذب كاذب سواء علمنا به أو لم نعلم به، الخبر غير المطابق للواقع كذب يصدق عليه الكذب، كل خبر غير مطابق للواقع فهو كذب. فلو أن الإنسان اعتقد بكونه صادقا خطأ فأخبر به إخباره هو كاذب، يعني ارتكب الحرمة خطأ، يعني عينان من قبيل من يشرب الخمر وهو يتخيل أنه ماء، لو أن أحدا أخبر بخبر كاذب بتخيل أنه صادق فهو ارتكب المحرم، لكنه محذور باعتبار أنه تخيل أنه خبر صادق. لاحظتوا؟ إذن فهذه الحرمة، حرمة الكذب، حرمة الإخبار بالخبر الكاذب، هذه الحرمة لم يؤخذ في موضوعها العلم، سواء كان علم بكذبيته أو لم يعلم بكذبيته، هذا الإخبار حرام. غاية الأمر لو تخيل أنه ليس كذبان فقد ارتكب حراما عن عذر، ارتكب الحرام عن عذر من قبل من يشرب الخمر بتخيل أنه ما. إذن فهذه الحرمة منصب على ذات الخبر الكاذب لا علاقة له بالعلم. إذن فلو علمنا بأن هذا بلي كذبون، هذه الحرمة ثبتت تنجزت بهذا العلم، وهذا قطع طريقي. كما أننا لو علمنا بأنه ليس كذبان فيزول هذا التنجيز، فنكون معذورين. هذا العلم ينجز ويعذر، العلم بأنه كذب ينجز، والعلم بأنه ليس كذبا يعذر. فهذا العلم منجز ومعذر. هذا بالنسبة إلى حرمة الكذب الخبر الكاذب. عندنا حرمة أخرى وهي حرمة الإخبار بما لا يعلم. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أو فكان على الله أن يدخله مدخله، وما شاكل من الأدلة، أدلة كثيرة على حرمة الإفتاء بغير علم. الإخبار بحكم شرعي بغير علم هذا حرام في حد ذاته، وهذا أخذ في موضوعه عدم العلم، أخذ في موضوعه عدم العلم. هذه حرمة أخرى غير حرمة الكذب. عندنا حرمة الكذب لم يأخذ في موضوعه لا العلم لا عدم العلم، ذات الكذب حرام. وعندنا حرمة الإخبار بغير علم، هذه الحرمة الثانية أخذ في موضوعها عدم العلم، فأصبح عدم العلم موضوعيا، يعني في موضوع الحرمة أخذ عدم العلم في موضوع الحرمة، وبالتالي يعني أخذ العلم في نفي الحرمة. يعني متى تنتفي هذه الحرمة؟ بالعلم. إذا علمنا بحكم شرعي انتفت هذه الحرمة. إذن فالعلم بالحكم الشرعي ينفي الحرمة، يعني مأخوذ في موضوع نفي هذه الحرمة. واضح؟ إذا أخذ عدم العلم في موضوع الحرمة إذن فالعلم مأخوذ في عدم الحرمة. إذن لو علمنا بصدور هذا الحكم من الله، هذا العلم ينفي الحرمة الأولى من باب الطريقية، وينفي الحرمة الثانية من باب الموضوعية. هذا العلم لو علمنا بصدور وجوب الصلاة من الله، هذا العلم علم طريقي، قطع طريقي لنفي الحرمة الأولى، وقطع موضوعي لنفي الحرمة الثانية. هذه حدود الحرمة. عندنا حرمتان، إحداهما لم يؤخذ في موضوع العلم وإنما العلم طريقيا بالنسبة إليه، وعندنا حرمة ثانية العلم بالنسبة إليه طريقي، بحيث أنه لو علمنا بحكم شرعي هذا العلم ينفي علم موضوعي، عفوا علم طريقي لنفي الحرمة الأولى وموضوعي لنفي الحرمة الثانية. عندئذ لا بد وأن نبحث بأن الأمارة إذا جاءت بدل عن هذا العلم ماذا يكون؟ يكفي، والحمد لله رب العالمين. معنى بلا ضاف، لأن وضعه له وضع الحرف لمعنى الابتداء مقيد بغير هذه الحالة، يعني مقيد بحالة اللحاظ الآلي لا باللحاظ الاستقلالي، مقيد بغير هذه الحالة يعني بغير حالة اللحاظ الاستقلالي، لا استعمالا في غير ما وضع له. ليس هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له، لا، بل هو استعمال في ما وضع له،
كان الموضوع له لم يتغير، فهو استعمال في المعنى الموضوع له، لكنه استعمال بلا واضح. هذا هو رأي صاحب الكفاية مع دليله. الظاهر انتهى الوقت. هذا الموضوع بما أنه كان صعب ودقيق فما استطعنا أن نأخذ أكثر من هذا، فعلا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.